نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد أكملنا في الحلقة السابقة دراسة رسالة بولس الرسول إلى تيتوس، وفي حلقة اليوم سنبدأ بنعمة الرب دراستنا لسفر مبارك آخر من أسفار العهد الجديد، إذ سنصغي لتفسير لرسالة بولس الرسول إلى فيليمون من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الرسالة إلى فيليمون، وهي رسالة تتألف من إصحاح واحد فقط. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس من رسالة بولس الرسول إلى فيليمون، ابتداء بالعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
كان الرسول بولس هو الذي كتب هذه الرسالة، وقد وجه رسالته هذه إلى رجل يدعى فيليمون، كان يعيش في كولوسي. وقد كتب بولس رسالته إلى فيليمون في ذات الوقت الذي كتب فيه رسالته إلى أهل كولوسي. وعندما كتب بولس رسالته إلى أهل كولوسي، ذكر أنه سيرسل الرسالة مع تيخيكوس، وقد ذكر أيضا أن أنسيموس سيرافق تيخيكوس. ونحن نذكر هذا الأمر لأن رسالة الرسول بولس إلى فيليمون تختص بأنسيموس هذا، ففي وقت من الأوقات كان أنسيموس عبدا لدى فيليمون، ويبدو أن أنسيموس كان قد سرق مبلغا من المال من سيده فيليمون وفر هاربا. وكان بولس قد أرسل أنسيموس إلى سيده فيليمون وهو يحمل هذه الرسالة معه، وفي هذه الرسالة تشفع الرسول بولس لأجل أنسيموس، وطلب من فيليمون أن يقبله لا كعبد بل كأخ له في المسيح. والحقيقة هي أن هذه الرسالة هي واحدة من الرسائل التي كتبها الرسول بولس من السجن، وفي هذه الرسالة لا يكتفي الرسول بولس بأن يطلب من فيليمون أن يكون رحيما بأنسيموس، بل يقول له إنه يعتزم زيارته لأنه يتوقع الخروج من السجن قريبا. وقد خرج بولس من السجن بالفعل، ثم عاد الرومان فاعتقلوه ثانية وأعدموه. والآن نقرأ في العدد الأول من الرسالة إلى فيليمون. بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوس الأخ إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا. لعلك تذكر صديق المستمع ما قاله الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر والعدد 31، إذ نقرأ: فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. وقد كان الرسول بولس أصدقائي يمارس ما يعلمه، فقد كرس حياته بأسرها لخدمة سيده يسوع المسيح. ومع أنه ضرب وسجن واضطهد بسبب مناداته بإنجيل يسوع المسيح، فإنه لم ينظر يوما إلى معاناته نظرة شخصية، بل كان مستعدا لاحتمال الضيق والاضطهادات في سبيل الرب يسوع المسيح. وهذا هو أصدقائي ما ينقصنا أحيانا، فنحن ننظر إلى أي ضيق أو اضطهاد نتعرض له بسبب إيماننا بيسوع المسيح نظرة شخصية محضة. ولكن ينبغي لنا أن ندرك أن موقفنا هذا خاطئ. فإن شتمك الآخرون أو رفضوك لأنك شاركت رسالة الخلاص معهم أو بسبب حبك لسيد المسيح، لا تأخذ ذلك على محمل شخصي. فالحقيقة يا صديقي هي أن رفضهم هذا ليس موجها إليك بالمقام الأول، بل إلى الرب يسوع شخصيا. وقد كان هذا الأمر يحدث دائما في زمن الكنيسة الأولى، فقد كان الرسل يضربون ويسجنون بسبب شهادتهم ليسوع المسيح. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الخامس من العدد 40 إلى 42 أن رؤساء اليهود دعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم ألا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم. وأما هم أي الرسل فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. وقد تحدث الرسول بولس عن الآلام التي احتملها لأجل سيده يسوع المسيح، ونلاحظ في العدد الذي قرأناه قبل قليل من رسالته إلى فيليمون أنه لا يحسب نفسه أسيرا لروما، بل يقول إنه أسير يسوع المسيح. فلم يكن باستطاعة روما أن تمنع بولس من الكرازة بالإنجيل، ولم يكن باستطاعتها أن تمنع روح الله من العمل من خلال بولس. لذا فإنه يقول بولس أسير يسوع المسيح. عندما نتمكن أنا وأنت صديق المستمع من رؤية الأمر من هذا المنظار، ستكتسب خدمتنا وحياتنا شكلا جديدا ومعنى جديدا، وحينئذ سيصير باستطاعتنا أن نحتمل الألم والاضطهاد لأجل الرب الذي فدانا وخلصنا بدمه. ونحن نقرأ في الأصحاح 20 من سفر أعمال الرسل: ومن ميليتوس أرسل بولس إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرني، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. وهذا هو ما نحن بحاجة إليه يا صديقي، فنحن في حاجة ماسة إلى إدراك حقيقة أن يسوع المسيح هو الرب والسيد على حياتنا، وأنه ينبغي لنا أن نخدمه بكل قلوبنا. نلاحظ أن الرسول بولس يذكر اسم تيموثاوس في مستهل رسالته إلى فيليمون، ولعلك تذكر عزيز المستمع أنه فعل ذلك أيضا في مستهل رسالته إلى أهل كولوسي، فقد كان تيموثاوس معروفا لدى الكنيسة في كولوسي بسبب خدمته مع الرسول بولس. ونلاحظ في ختام الرسالة إلى فيليمون أن الرسول بولس يشير إلى رفقاء له في الخدمة مثل أبيفراس ومرقس وأرسترخوس وديماس ولوقا، وهم نفس الأشخاص الذين يشير إليهم في رسالته إلى أهل كولوسي. وهذا سبب آخر يدعونا إلى الاعتقاد بأن الرسالة إلى فيليمون والرسالة إلى أهل كولوسي قد كتبتا في الوقت نفسه تقريبا. ويوجه الرسول بولس رسالته بصورة رئيسة إلى فيليمون فيقول: إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا. وهو يوجه رسالته أيضا إلى عدد من الأشخاص الآخرين فيقول في العدد الثاني: وإلى أبفية المحبوبة وأرخبس المتجند معنا وإلى الكنيسة التي في بيتك. من المرجح أصدقائي أن أبفية كانت زوجة فيليمون لأنه اسم أنثوي، ويقول بعض المفسرين إن أرخبس كان ابنا لفيليمون، وإنه كان خادما للرب يسوع المسيح لأن بولس يصفه قائلا: المتجند معنا. وقد كانت هذه العبارة تستخدم لوصف الأشخاص الذين يعملون معا في حقل الخدمة المسيحية. في ضوء ذلك، من المرجح أن التحية الافتتاحية كانت موجهة إلى فيليمون وزوجته وابنه. ولا ينسى الرسول بولس أن يوجه التحية أيضا إلى الكنيسة التي كانت تجتمع في بيت فيليمون، فهو يقول: وإلى الكنيسة التي في بيتك. وهذا يدل على أن فيليمون كان يستقبل المؤمنين في بيته في كولوسي لدراسة الأسفار المقدسة معا. ومع أن بولس كان قد أرسل رسالة خاصة إلى الكنيسة في كولوسي، فإنه يحيي هنا بصورة خاصة المؤمنين الذين كانوا يجتمعون في بيت فيليمون. والكلمة المترجمة هنا كنيسة تعني جماعة المؤمنين. ففي زمن الكنيسة الباكرة لم تكن هناك مبان كنسية كما هي الحال في وقتنا الحاضر، بل إن المؤمنين كانوا يجتمعون في البيوت. لذلك لم يكن أمرا مستغربا أن يكون هناك اجتماع بيتي للمؤمنين. فالكنيسة بمعناها البسيط تتألف من شخصين أو أكثر يجتمعون معا باسم الرب يسوع المسيح. وقد قال الرب يسوع إنه سيكرم أي اجتماع كهذا باسمه، إذ نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 18 والعدد 20: لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. ويتابع الرسول بولس رسالته إلى فيليمون قائلا في العدد الثالث: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نجد هنا مرة أخرى تحية بولس المعهودة: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. ثم يقول بولس في العدد الرابع: أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي. فالأشخاص الذين يستخدمهم الله أعظم استخدام هم أشخاص مصلون عادة. ومن المدهش أن الرسول بولس يشير في أكثر من موضع من رسائله إلى حياة الصلاة الشخصية لديه، فهو يذكر في كل رسالة من رسائله أنه يصلي كل حين لأجل المؤمنين، وهو يذكر في أكثر من رسالة من رسائله أنه كان يتشفع فيهم ليلا ونهارا. وهذا يرينا صديق المستمع أن حياة الرسول بولس كانت حياة صلاة. بعبارة أخرى، فقد كان يصلي كل حين لأنه كان يدرك قوة الصلاة وتأثيرها. ونعيد التذكير بأن بولس كان يكتب رسالته هذه من داخل السجن في روما، وهو مقيد بالسلاسل إلى جندي روماني. ومع ذلك لم تتمكن روما بعظمتها من وقف شهادته ليسوع المسيح، لأنه كان يواظب على الصلاة لأجل جميع المؤمنين. والأمر المدهش أصدقائي بشأن الصلاة هو أنها ليست مقيدة بالزمان والمكان كما هي حال الخدمة، فقد نظن أن خدمة الله هي أهم شيء يمكننا أن نقوم به، ولكن الصلاة تفوق الخدمة في الأهمية، لأن الخدمة قد تعاق أحيانا بسبب الأحوال والظروف، أما الصلاة فلا يمكن أن تعاق في أي زمان أو مكان. فعلى سبيل المثال، إذا كان المرء قابعا في السجن ومقيدا بالسلاسل، فإنه لن يتمكن من الخدمة كما كان في السابق، ولكنه يستطيع أن يصلي في أوقات كثيرة جدا. والحقيقة هي أن بولس كان يواظب على خدمته في السجن من خلال الصلاة لأجل جميع الكنائس التي كان قد أسسها. وكان بولس يصلي لعدد كبير من الأشخاص بأسمائهم، وهو يقول لفيليمون إنه كان يذكره دائما في صلواته. ولا شك أن بولس كان يصلي لكنائس كثيرة ولأشخاص كثيرين جدا، فقد كان يصلي لكل كنيسة باسمها، وكان يصلي لكل خادم من خدام تلك الكنائس باسمه، رافعا الجميع أمام عرش النعمة. ويمكننا أن نتخيل بولس السجين وهو يصلي لأجل الكنائس والخدام في مقاطعة آسيا، ولأجل الكنائس والخدام في اليونان، ولأجل الكنيسة والرسل والخدام في أورشليم، ولأجل جميع من ينادون برسالة الإنجيل. ثم يقول بولس لفيليمون في العدد الخامس: سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين. إذن فقد كان فيليمون أخا محبوبا في المسيح، وكان بولس قد سمع بمحبة فيليمون للإخوة وبالإيمان الذي كان له نحو الرب يسوع. بعبارة أخرى، لم يكن الإيمان عند فيليمون دعاء ظاهريا، ولم تكن المحبة لديه محبة بالكلام فقط، بل إنه كان يمارس إيمانه ومحبته ممارسة عملية صادقة. وهذا هو ما عبر عنه يعقوب في رسالته، إذ قال في الأصحاح الثاني والعددين 17 و18: هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته، لكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. يتابع الرسول بولس رسالته إلى فيليمون قائلا في العدد السادس: لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع. الكلمة المترجمة هنا شركة تشير إلى مشاركة ما لدينا مع الآخرين، ومن المرجح أن فيليمون كان رجلا غنيا جدا، ولكنه كان مستعدا دائما لمشاركة ما لديه مع الفقراء والمحتاجين، وقد كان بذلك يظهر إيمانه ومحبته عمليا. بمعنى آخر، فقد كان عمل الرب يسوع المسيح يتجلى في حياة فيليمون من خلال محبته للإخوة ومساعدته لهم في ضيقاتهم واحتياجاتهم. ثم يقول بولس في العدد السابع: لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. فقد كان بولس فرحا جدا بسماع هذه الأخبار المفرحة عن فيليمون الذي كان شهادة حية عن عمل يسوع المغير في قلوب الناس وحياتهم. يقترب الرسول بولس الآن من إعلان القصد الرئيس الذي دفعه إلى كتابة هذه الرسالة إلى فيليمون، فيقول في الأعداد من 8 إلى 10: لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك بما يليق من أجل المحبة، أطلب بالحري، إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ، والآن أسير يسوع المسيح أيضا، أطلب إليك لأجل ابن أنسيموس الذي ولدته في قيودي. فقد كان بولس رسولا له مكانته، وهذا يعني أنه كان يملك كل سلطان في أن يأمر فيليمون بالقيام بما يريد. لذلك فإنه يقول لفيلمون: لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك بما يليق. ولكنه يستطرد قائلا: من أجل المحبة أطلب بالحري. كان يسوع قد قال لتلاميذه في إنجيل مرقس الأصحاح العاشر من العدد 42 إلى 45: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. نجد هنا مثالا حيا على تطبيق تعاليم الرب يسوع المسيح. فمع أن بولس كان يملك كل السلطة لتوجيه أوامره إلى فيلمون، فإنه لا يستخدم سلطته الرسولية معه، بل يقول له إنه يطلب إليه أو يرجوه من منطلق المحبة الأخوية بينهما. ويمكننا أن نلاحظ من خلال دراستنا للكتاب المقدس أن كلمة الله تستخدم أكثر من أسلوب للوصول إلى قلوب البشر، فهناك أشخاص يخلصون من خلال العظات التي تتحدث عن أهوال الجحيم والعذاب الأبدي. فنحن نقرأ في العدد 23 من رسالة يهوذا: وخلص البعض بالخوف. وبالمقابل هناك أشخاص آخرون يخلصون من خلال العظات التي تتحدث عن نعمة الله ومحبته. فنحن نقرأ في رسالة الرسول بولس إلى أهل روميا الأصحاح 2 والعدد 4: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ هذا هو ما قصده بولس بقوله في الرسالة 2 إلى أهل كورنثوس الأصحاح 5 والعدد 14، إذ نقرأ: لأن محبة المسيح تحصرنا. ويشير بولس هنا إلى نفسه بأنه بولس الشيخ. من المرجح أن بولس كان آنذاك في نهاية العقد 5 أو بداية العقد 6 من عمره، ولكن جسده كان ضعيفا بسبب ما تعرض له من ضرب واضطهاد وسجن لأجل شهادته ليسوع المسيح. لذلك من المرجح أنه يشير إلى نفسه بالكلمة شيخ لهذا السبب، وهو لا يقول هنا إنه كان أسيرا لروما، بل إنه أسير يسوع المسيح. ولضيق الوقت سنتابع وإياكم أحبائي المستمعين دراستنا لرسالة الرسول بولس إلى فيلمون في الحلقة القادمة بمشيئة الله. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول إلى فيلمون. لذا نتمنى صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تختبر نموا روحيا غير عادي في حياتك اليوم وكل يوم. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يمنحك الله القوة وأن يقودك ويرشدك ويساعدك في أداء عملك وخدمتك على أكمل وجه لتمجيد اسمه القدوس. باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
فأنت قائدي يسوع، يا كل الغدير في حاضري صرت النصيري، ربي حبيبي سيدي، ربي ومن لي غيرك. بحبيبي سيدي. ربي وقد جزت الطريق جزت الألم والحريق كالشمع ذاب قلبك يا شمعة الليل العميق خذني فأنت قائدي يسوع يا كل الغدير في حضري صرت النصير رب حبيبي سيدي أنقذت عمري بالضياء ينتقبا عني رداك والخل في وقت النزاع قدمته ربي إليك خذني فأنت قائدي يسوع يا كل الغدير في حضري صرت النصير رب حبيبي سيدي بالأمس فديت القيود غرقتني من الظلام هدمتني كل السدود وهبتني كل السلام خذني فأنت قائدي يسوع يا كل الغدير في حضري صرت النصير رب حبيبي سيدي خذني فأنت قائدي يسوع يا كل الغدير في حضري صرت النصير رب حبيبي سيدي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.